السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع العقبة الخطيرة الكبيرة اللي بتقابلنا دايما في الطريق، وهي عقبة البلاء. وبدأنا نتكلم مع بعض إزاي نتعامل مع هذا البلاء، وقلت لكم إن التعامل مع البلاء بيحتاج منا لفن، وعلى قدر ما الإنسان بيكون متقن للقواعد اللي العلماء وضعوها للتعامل مع البلاء، على قدر ما يهون عليه هذا البلاء. اتكلمت معاكم في أول حلقة من حلقات قواعد في التعامل مع البلاء أو فن التعامل مع البلاء، على ضرورة أن يغير الإنسان نظرته إلى البلاء من نظرة المشاهدة إلى نظرة الغيب. اتكلمت بعد ذلك على ضرورة اهتمام الإنسان في فترة البلاء بالعمل الصالح، وقلت لكم إن أعظم ما يرفع الله عز وجل به البلاء عن العبد هو وجود عمل صالح، سواء كان العمل ده قبل وقوع البلاء أو بعد وقوع البلاء. النهاردة مع القاعدة الثالثة من القواعد المهمة المتعلقة بالبلاء وكيفية التعامل معه، إزاي بالفعل يهون علينا البلاء. وبعض العلماء وضع مصطلح جميل، المصطلح ده سماه ترويض المحن. إزاي نروض المحن ونطلع منها واحنا فرحانين مبسوطين سعداء، وازاي المحنة مهما كانت عظيمة على الانسان، ازاي الانسان بالفعل يتذكر بعض القواعد او بعض النصوص اللي ممكن بالفعل تخلي المحنة دي بفضل الله عز وجل تخف عليه بعد ثقلها. لازم نعرف من البداية ان العاقل اذا نزلت عليه بلية او نزلت عليه محنة، فان هذا العاقل يلجأ الى الله سبحانه وتعالى فتهون عليه المحنة. اما الاحمق فإنه يجعل المصيبة مصيبتين، هو الأحمق دايما كده. وعلشان كده هديلكم النهاردة قاعدة في غاية الأهمية، على قدر ما احنا بنعيش معاها على قدر ما احنا يهون علينا البلاء بإذن الله عز وجل. كلام النهاردة مع قاعدة مهمة جدا كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيوضحها لنا في القرآن، وسهل جدا على أي حد درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى القاعدة دي ظاهرة واضحة. القاعدة دي أنه من داخل المحن تأتي المنح، وأنه مع العسر والشدة تأتي العطايا من الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر ما الإنسان منا وقت نزول البلاء يستشعر أو ينظر إلى قدر العطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لهذا الإنسان، على قدر ما تهون عليه هذه المحنة. شوفوا، لو نظرت لكل من ابتلي وذكر الله عز وجل قصته في القرآن، تلاقوا دايما ان بعد هذه المحنة وهذه الشدة اللي بيمر بها تلاقوا بعدها عطايا من الله سبحانه وتعالى، وعطايا بتكون كتير. ونفس الكلام بالنسبة لكم، اذا ابتليتم في يوم من الايام ان صبرتم واحتسبتم، تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يخرج لكم من باطن هذه المحنة منح عظيمة جدا وعطايا كثيرة جدا. تعالوا أأكد ليكم على القاعدة دي من خلال القرآن، وأبين ليكم قد إيه ربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا عشرات من الذين ابتلاهم الله عز وجل ببلايا كثيرة جدا، وخرج من رحم هذه المحن منح عظيمة جدا لأصحاب هذه المنح، ثوابا وعطاء من الله سبحانه وتعالى على صبرهم على هذه المحن. والنموذج الأول نموذج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويمكن أول بلاء مر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان بلاؤه مع أبيه. ده كان أول بلاء ابتلي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يوم أن دعا أباه إلى طاعة الله عز وجل، يوم أن دعا أباه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا. والآيات اللي ربنا ذكرها في أسلوب إبراهيم عليه الصلاة والسلام الطيب في دعوة أبيه إلى الله سبحانه وتعالى. وبين الله سبحانه وتعالى لنا رد والد سيدنا إبراهيم عليه، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. ويا ترى ايه معنى لأرجمنك؟ هل معنى الرجم هنا لأرجمنك هو الرجم باللسان فيكون قذفا وسبا وشتما، ولا الرجم هو اعتداء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكل قول من قولين؟ قال أهل التفسير، شوفوا سبحان الله لما يأتي هذا الكلام من الأب المفترض يجد منه الابن الشفقة والرحمة والسكينة والمودة، لا لا لا، ده وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه هذا الكلام: لأرجمنك واهجرني مليا. والطرد يعني مسألة، مش مسألة رجم بالقول ولا رجم بالفعل، ده يقول له ابعد عني، يطرده خارج البيت، لا خارج البلد تماما، واهجرني مليا. وهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوضع في بلاء شديد ومحنة عظيمة. أي إنسان في هذا الوقت محتاج لأبيه، محتاج لأصحابه، محتاج لأقاربه، محتاج للناس اللي عاش معاهم وتربى معاهم، ولكن كانت المحنة ها هنا بأنه لازم يخرج من هذه الأرض. وساعتها ربنا سبحانه وتعالى يوضح لينا قد إيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام استقبل هذا البلاء. أنا بقول البلاء ده لكل أخت حبت في يوم من الأيام تنتقب والدها ووالدتها أذوها غاية الأذى ومنعوها غاية المنع من النقاب. وبقول الكلام ده لما يأتي البلاء لأخ ملتزم يريد أنه يلازم المسجد ويلازم أهل العلم علشان يتعلم العلم ويحفظ كتاب الله عز وجل، ويجد من أهله الشدة ويجد من أهله المنع من كل سبيل من سبل الخير. مثالك في هذا البلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إيه الواجب عليك في محنة زي دي؟ الواجب عليك في محنة زي دي إنك لازم تصبر، لازم تصبر على ما أنت عليه، لازم تصبري على ما أنت عليه من بلاء ومحنة نزلت بك. اصبروا وحاولوا بقدر المستطاع كده إن أنتوا يعني إيه تعتصموا بالله وتستغيثوا بالله وتدعوا الله سبحانه وتعالى، ابكوا بين يدي الله عز وجل في جوف الليل أن يهدي الله قلب الأب وقلب الأم إلى حب الالتزام وحب التدين وحب الحجاب وحب اللحية. ادعوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، اتعاملوا مع الأب والأم بأدب بالغ. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رغم أن أباه قال له: لأرجمنك واهجرني مليا، ما كان إبراهيم إلا أن قال: سلام عليك. أدب بالغ، احترام بالغ، لا يزال البر قائم. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. خلاص أنا سأترككم جميعا، سأترك الأب، سأترك الأم، سأترك الأخوة، سأترك الأهل، سأترك الأصحاب، سأترك الجيران، سأترك كل هؤلاء، بل سأترك هذه الأرض التي عشت عليها وهذه السماء التي ظلتني، سأترك كل هذا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام خرج الان من العراق رايح للشام وحيدا، لا مال معه، لا اولاد معه، ليس معه احد يسكن اليه ولا احد تطمئن نفسه اليه. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام خرج من بلاد العراق وحيدا عليه الصلاة والسلام. انا عايز حد يؤنسني في وحشتي، انا عايز يكون معايا مال علشان انفق بيه على نفسي. ولكن سيدنا إبراهيم خرج الآن وحيد، خرج الآن طريد من العراق، من العراق ويتوجه إلى الشام. وسبحان الله هنا مع ازدياد المحنة وازدياد البلاء وازدياد الأزمة وازدياد الكرب على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى يقول لنا إن من رحم هذه المحنة تطلع المنح. وربنا سبحانه وتعالى يلفت أنظارنا، عدوا بقى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، واحد، وهبنا له إسحاق ويعقوب. أعطينا له الأولاد، ليه أعطينا له الأولاد؟ لأنه خرج وحيد، والوحيد ده محتاج لمن يؤنسه، فمن الله سبحانه وتعالى عليه بالأولاد اللي يكونوا أنس له ويكونوا سند له ويكونوا سكن له. ومش كده وبس، اتنين، وكلا جعلنا نبيا وكلا جعلنا نبيا. ما كانوش اولاد عاديين، ده كانوا ولا كانوا حتى اولاد صالحين وبس، لا ده اولاد صالحين جعلهم الله عز وجل ائمه للعالمين، واصطفاهم الله عز وجل بالرساله والنبوه، وكلا جعلنا نبيا. ثلاثه، ووهبنا لهم من رحمتنا. وهنا العلماء اختلفوا ماذا أراد الله عز وجل بقوله ووهبنا لهم من رحمتنا. هل المقصود بالرحمة هنا النبوة؟ قول الأهل التفسير. هل المقصود به العلم؟ قول الأهل التفسير. هل المقصود به المال؟ قول الأهل التفسير. هذه كلها أقوال. ووهبنا لهم من رحمتنا، بصوا الرابعة دي، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. كل الأمم أثنت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في أمم بتسب أنبياء إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مفيش أمة سبت سيدنا إبراهيم، لا يهود ولا نصارى ولا مسلمين، بل الكل يشرف أنه ينتمي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجعلنا لهم لسانا صدق علي، فلا يزال الخلق يتحدثون عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حتى الملحدين، حتى الملحدين إذا ذكروا إبراهيم لا يذكرونه إلا بالخير. كل هذه العطايا جت منين؟ كل هذه العطايا ما جاءت إلا من رحم المحنة التي تعرض لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء يذكر لنا أيضا أصناف أخرى من العطايا التي أعطاها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في بعد بلائه وبعد محنته. رجعوها هتلاقوا ما شاء الله قد إيه ربنا بيعلمنا إن كل محنة لا يعقبها إلا عطايا كثيرة ومنح كثيرة. ركزوا في وقت المحنة، ركزوا في وقت البلاء على ما سيمن الله عز وجل به عليكم، وأحسنوا الظن بربكم أن الله عز وجل سيفيض عليكم من عطاءاته بعد هذه المحنة. نموذج تاني في القرآن برضو ربنا سبحانه وتعالى بينه لنا وأكد لنا، لا تنظروا وقت البلاء إلى البلاء، ولكن انظروا إلى المحن، إلى المنح والعطايا والهبات التي سيمن الله عز وجل بها عليكم. أيوب عليه الصلاة والسلام، بلاء أيوب عليه الصلاة والسلام ما كانش في جسده وحسب، بل مات له 11 ولد في فترة بلائه في 18 سنة اللي كان مصاب فيها بمرض، لا يزال أولاده واحدا بعد آخر يموت، ده يموت بعد يموت. ويمكن دي من أشد المحن ومن أشد الأزمات دايما اللي ممكن تصيب الإنسان وبخاصة الأب، إنه يبتلى في أولاده. وفترة البلاء أيضا فقد ماله. إذا سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام كان بلاؤه شديدا ومحنه كانت محن فوق محن، إلا أن الله سبحانه وتعالى لفت أنظارنا إن من رحم هذه المحنة ومن رحم هذا البلاء أعطاه الله سبحانه وتعالى منحا عظيمة. ربنا اداله عطايا كثيرة جدا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيلفت أنظارنا في سورة الأنبياء لقدر العطايا التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأيوب. قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له. وبعد ما ربنا استجاب له ربنا سبحانه وتعالى شفاه وعفاه ومن عليه سبحانه وتعالى بالصحة والعافية. ثم قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. هو كان عنده 11 ولد وال11 ولد ماتوا، ربنا سبحانه وتعالى بعد البلاء من عليه بالذرية أعظم بكثير ممن كان قبل ذلك، مما كان قبل ذلك. فبعد ما كان عنده 11 ولد وهبنا له أهله، أي كعدد الذين ماتوا، ومثلهم معهم، فبقى عنده 22 ولد رحمة منا وذكرى للعابدين. ربنا بيقول لنا ان بعد المحنة دي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالصحة والعافية في سورة صاد، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ويضرب الارض بقدمه يخرج منها الماء البارد، يغتسل منه ايوب عليه الصلاة والسلام، فيذهب الله عز وجل البلاء عن جسد ايوب عليه الصلاة والسلام. ثم يعطيه الله سبحانه وتعالى أهله ومثلهم معهم. ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل سحابة تنزل عليه ذهبا، ترسل عليه ذهبا، ولا يزال يدعو الله سبحانه وتعالى ويفيض الله عز وجل عليه من المال، وهو يقول ربي لا غنى لي عن رحمتك، رب لا غنى لي عن رحمتك. العطايا دي كلها جت امتى؟ جاءت من رحم هذه المحنة، جاءت من رحم هذه المحنة. ولو نظرنا الى نموذج ثالث في القرآن، ولاحظوا معايا ان كل نموذج مر ببلاء في القرآن ربنا يقول لنا خدوا بالكم ما بعد البلاء عطايا كتير جدا، علشان تفهموا ان من رحم كل محنة تخرج منح عظيمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على يوسف عليه الصلاة والسلام، شوفوا بين قول امرأة العزيز ولا يكونا من الصاغرين، وبين قول الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، كان بين هذه وبين هذه محنة. هي امرأة العزيز بتقول ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكونا من الصاغرين، وما بين تمكين يوسف في الأرض وقول ملك مصر إنك اليوم لدينا مكين أمين، وما بين هذه اللحظة من التمكين، ما بين الشدة والمحنة وما بين العطاء، كان في بلاء صغير يخرج من رحم هذا البلاء، يخرج من رحم هذا البلاء العطاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. كان لازم يوسف عليه الصلاة والسلام يبتلى بلاء شديدا، وهذا البلاء الشديد كان دخول السجن، ولكن من رحم السجن هذا أو من رحم البلاء هذا يتعرف أحد السجناء داخل هذا السجن على يوسف عليه الصلاة والسلام، ويرى في وجهه الإحسان، ويرى من عمله الإحسان. نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين، نبينا بتأويل الرؤى دي، احنا شايفين في وجهك علامة الصلاح، احنا شايفين في وجهك فعلا عن صلاح. وأهل التفسير اختلفوا في قول هذا الرجل إنا نراك من المحسنين، عرفوا منين إنه من المحسنين؟ قالوا إما أن يكون رأوا في وجهه سيما الصالحين، وبالفعل أهل الصلاح بيظهر ذلك في وجوههم، أو لما رأوا من فعله داخل السجن كما قال ابن عباس وغيره. كان يوسف عليه الصلاة والسلام داخل السجن لا يرى مريضا إلا عاده ورقاه، ولا يرى محتاجا إلا ساعده، ولا يرى مكروبا إلا يعني سعى في إزالة الكرب عنه، ولا رأى إنسانا في شدة إلا وسعى في رفع الشدة عنه. فلما رأوا منه ذلك قالوا له إنا نراك من المحسنين، رأوا من يوسف ذلك. علشان كده كانت شخصية يوسف بالنسبة له شخصية مبهرة، علشان كده لما رأى هذا الغلام أو هذا الرجل داخل السجن هذه الشخصية من يوسف عليه الصلاة والسلام، كان هذا الرجل سبيلا بعد ذلك إلى خروج يوسف من محنة السجن إلى منحة الملك، إلى منحة الملك. وده اللي دايما بقول لكم عليه، ركزوا يا إخواننا الله يبارك فيكم، ما بين قول امرأة العزيز ولا يكونا من الصاغرين، وما بين قول ملك مصر إنك اليوم لدينا مكين أمين، وقول الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ما بين هذه وما بين هذه بلاء يخرج من رحم هذه البلاء إنسان عزيز كريم يأخذ عطايا من الله عز وجل كثيرة. حتى إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جلس على هذا الكرسي كرسي الملك، دخلت عليه امرأة العزيز ونظرت ليوسف في ملكه وجائه وثرائه، ونظرت إليه بعد عطايا الله له ومنح الله سبحانه وتعالى له، قالت سبحان الذي جعل العبيد بطاعته ملوكا وجعل الملوك بمعصيته عبيدا. هنا دخلت امرأة العزيز وشافت بالفعل ان المحنة خرج منها يوسف عزيزا لمصر. اوعوا في يوم من الايام تظنوا ان المحنة لما بتيجي لوحدها، لا والله، بل هذه المحنة يأتي معها خير، مش بعدها، يأتي معها خير عظيم لمن صبر واحتسب. وعسى ان تكرهوا شيئا، بصوا ربنا بيقول ايه، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خيرا هنا جاءت منكرة لتدل على العموم ولتدل على التعظيم. علشان كده بصوا دايما للمحن بما فيها من منح. لو كل واحد وقت المحنة اللي هو فيها نظر للمنح الإلهية والمنح والعطايا الربانية، والله يهون عليه البلاء. بل انظروا إلى سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام وقع في محنة شديدة، وربنا قال لنا ان مش محنه واحده، ده كانت الظلمات، فنادى في الظلمات، محن بعضها فوق بعض، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. صبر واحتساب وصبر على هذا البلاء وصبر على هذه المحنه، وكانت النتيجه ان ربنا سبحانه وتعالى لما اخرجه من باطن الحوت انبتنا عليه شجره من يقطين، فتداوى جسده وأصبح جسده قويا بفضل الله سبحانه، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وبعد ما كانوا كفار بعيد عن ربنا فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الله، كل دي عطايا؟ لأنه في وقت محنته صبر فخرج من رحم هذا البلاء. عطايا كثيرة جدا من الله سبحانه وتعالى. يا جماعة اصبروا، السيدة عائشة رضي الله عنها ربنا ذكر في القرآن قد إيه صبرت في وقت حادثة الإفك، وقد إيه السيدة عائشة رضي الله عنها تحملت في هذا البلاء ما لا تتحمله الجبال الراسيات، وإزاي إن السيدة عائشة في هذا الوقت كانت صابرة محتسبة وما قالت إلا ما يرضي الله عز وجل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها إن كنت قد ألممت بذنبي فاعترفي به واستغفري الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب إلى الله أو استغفر الله غفر الله له. قالت والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أنا لا أملك في هذا المقام إلا الصبر والاحتساب. أنا أصبر وأحتسب والله عز وجل كفيلي، والله عز وجل حسيبي، والله عز وجل مولاي، نعم المولى ونعم النصير. وفي الوقت ده برضو ربنا يقول لنا ان هي على لانها صبرت واحتسبت، فان الله سبحانه وتعالى اعطاها عطايا كثيره جدا. اول منحه اعطاها الله سبحانه وتعالى ان انزل الله عز وجل براءتها في القران، ادي اول منحه ان ربنا يرفع من قدرها ويرفع من شانها فيذكرها في ايات كثيره. بعض العلماء يقول 15، بعضهم يقول 19، حتى ان السيدة عائشة نفسها قالت ولشأني في نفسي كان احقر من ان ينزل الله عز وجل في ايات تتلى، كنت اظن ان الله سبحانه وتعالى يعني سيري نبيه رؤية. انا كنت غاية تصوري ان ربنا يري النبي صلى الله عليه وسلم رؤية، ولكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذه الايات كرامة لعائشة رضي الله عنها. قال تعالى 2 أولئك مبرؤون مما يقولون. بصوا بقى العطايا، لهم مغفرة غفر الله لها ما تقدم من ذنبها وأجر كريم. والأجر الكريم العلماء قالوا هنا الجنة، الأجر الكريم هنا الجنة، فأعطاها الله المغفرة وأعطاها الله عز وجل الجنة. بل وسبحان الله إذا كان يعني كان النبي بيحبها حب شديد، فبعد هذه المحنة تضاعف هذا الحب، وسبحان الله تصبح السيدة عائشة يعني لها مكانة كبيرة جدا ومكانة غالية جدا بسبب نزول هذه الآيات. يا جماعة من رحم كل محنة تطلع منح، بس انتوا ركزوا، بس انتوا والله بس ركزوا. سبحان الله، يوم الحديبية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مروا بمحنة جديدة جدا. احنا رايحين نعمل عمرة، اتمنعوا من دخول مكة، ولما يتكتب الكتاب كتاب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو اللي هو مندوب قريش، الصحابة رأوا ظلما شديدا في هذا الكتاب. اول بند ترجعوا ما تعملوش عمرة والنبي يقر هذا البند، البند الثاني هدنة 10 سنين، البند الثالث من جاء لك يا محمد من أهل مكة مؤمنا رددته علينا، ومن جاءنا كافرا بك يا محمد قبلناه. والشرط ده فيه ظلم بين، حتى إن عمر رضي الله عنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ مش إحنا حقهم على الباطل؟ لماذا نعطي الدنية من ديننا؟ ويزداد البلاء وتزداد المحنة. يوم ما يأتي ابن سهيل بن عمرو مكبلا. ابوك ابن سهيل بن عمرو يعني امن بالله وبرسوله، وابوه اخذه سهيل بن عمرو اخذه وكبله بالسلاسل، ولما عرف ان النبي موجود في هذا المكان هرب بالسلاسل والقيود وراح رمى نفسه بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ايدين الصحابه، ويقوم سهيل بن عمرو حتى قبل ما يكتب الكتاب فياخذ بتلابيب ثوب ولده فيضربه بين يدي الصحابه ويقول يا محمد هذا اول من اقاضيك عليه، ويرده النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الصحابه يشعروا بغصه امام هذا البلاء وامام هذه المحنه. يعني عباد الاوثان بيطوفوا ببيت الله الحرام واحنا مش عارفين، واحنا ونحن ما وضعت جباهنا الا للواحد الديان، لما نعطي الدانيه من ديننا؟ ويصيب الصحابه من الهم والغم ما لا يعلمه الا الله، بلاء ومحنه وشده عظيمه جدا. ومع ذلك من تدبر وتأمل ونظر بعين فحصة أن الله سبحانه وتعالى يخرج من جوف كل محنة من عظيمة، والله العظيم يهون عليه البلاء. زال البلاء عن الصحابة في العام التالي في عمرة القضاء، ما هو قالوا للنبي هترجع السنة دي وتيجي السنة الجاية، زال هذا البلاء. وبلال على الكعبة يرفع الآذان بالتوحيد وسط أهل مكة. زال البلاء يوم الصحابة وقعت أعينهم على الكعبة وما بيطوف حوالين بيت الله الحرام. زال البلاء يوم علم الصحابة أن كثير من أكابر قريش وقع الإسلام في قلوبهم لما رأوا ظلم قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص ابن عاص رضي الله عنه أسلم في هذا الموطن، وخالد بن الوليد وقع الإسلام في قلبي في هذا الموطن رضي الله عنهم أجمعين. وكان هذان رجلان بعد ذلك فتحا مبينا للإسلام وللمسلمين. مش كده وبس، بل وفترة الهدنة دي النبي ما كانش عارف يدعو القبائل ولا عارف يدعو الناس ولا عارف يدعوهم إلى الله بسبب الحروب الدائمة. سنة 2 هجرية غزوة بدر، سنة 3 هجرية غزوة أحد، سنة يعني 5 هجرية غزوة الأحزاب. النبي مش بيفوق صلى الله عليه وسلم من كتر البلايا والحروب، النبي عايز يركز في الدعوة إلى الله عز وجل. فلما جاء صلح الحديبية وقالوا ناخد هدنة بقى، دلوقتي الهدنة دي تكون لمدة 10 سنين ما يبقاش في حرب، اشتغل النبي في الدعوة والصحابة اشتغلوا في الدعوة. ما هو احنا خلاص اصبحنا امنين الان، اشتغلوا في الدعوة. حتى ان السهيلي رحمة الله عليه ويعقب على سيرة ابن هشام قال وفي هذه الفترة التي ما تجاوزت من عمر الزمان الا سنة وبضعة اشهر حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صلح الحديبية كان في اواخر سنة 6، النبي دخل مكة سنة 8 هجرية، سنة وشوية أو سنتين، ومعه 10,000 مقاتل. أسلم هذا العدد الرهيب والكم الكبير، أسلم أعداد عظيمة، أسلمت أعداد عظيمة من العرب في هذه الفترة من الهدنة. وسبحان الله، أما من آمن وأسلم من قريش فإنهم قد تجمعوا بعد ذلك وقطعوا الطريق على قوافل أهل مكة، فاستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بص اللي آمن خده. وما كان يدري عمر أنا من رحم هذه المحنة تخرج منها عظيمة جدا. يا أخوانا عايز أقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا مطرودا، طرد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فأسس دولة لا يزال التاريخ تاريخ العالم كله يتحدث عن هذه الدولة. عام حزن هذا العام اللي لسه خارج النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الحصار، حصار الشعب، ومات في هذا العام عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها في هذا العام. مع صبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتساب النبي صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة فتح مبين من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، ثم بعد ذلك استبدال هؤلاء بمجموعة مباركة من أهل المدينة في بيعة العقبة الأولى والثانية، وتؤسس دولة الإسلام في المدينة. شوفوا سبحان الله، خليكم دايما على يقين أن من رحم كل محنة تأتي المنح. يسجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وفي السجن يلتزم ويهتدي على يديه عشرات بل مئات بل آلاف، حتى يذكر الإمام الألوسي رحمة الله عليه أن السجين كانوا إذا قالوا له حان وقت خروجك من السجن يقول: لا، أنا الآن طالب علم، أدرس العلم مع شيخ الإسلام ابن تيمية. وأخرج لنا عشرات الكتب والمؤلفات من داخل السجن. الإمام السرخسي رحمة الله عليه يصاب بمرض شديد فيقعد عن التدريس وعن تعليم الناس، فيؤلف لنا موسوعة عظيمة جدا 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 في الفقه الحنفي، وهو كتاب المبسوط في 20 مجلد. الإمام ابن الأثير رحمة الله عليه أصيب بالفالج، الفالج اللي هو الشلل، فما كان يستطيع أن يتحرك، فألف لنا رحمه الله من رحم هذه المحنة كتاب يعني جامع الأصول، وهو من أعظم دواوين السنة التي ألفت في تاريخ الإسلام. الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يمر ببلاء ومحنة ويسجن، فيتعلم في هذه الفترة علم القراءات ويتقن القراءات العشر عن ظهر قلب رحمه الله. هكذا كان دائما يعلمنا ربنا تبارك وتعالى، إن وراء كل محنة يكون وراءها منع عظيمة جدا جدا جدا. انت عايز ربنا سبحانه وتعالى ينجيك في فترة المحن ويخلي المحنة يعني تهون عليك، تذكر دائما قدر العطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لك، ساعتها تهون عليك هذه المحنة. احد اخواننا الدعاء يقول: انا تعرضت للاصابة بامراض خطيرة جدا، ثم تعرضت بسبب بعد ذلك للفصل من عملي، فكانت محنة شديدة ومرض وبلاء شديد يمر علي وعلى آل بيتي، فكنا تمر علينا الايام ولا نجد طعاما، مفيش اكل في البيت. احد الدعاء ده في زماننا يقول: انا تعرضت للبلاء، تم فصلي من عملي، وتم اصابتي بامراض شديده جدا، وتم تعرضي لديون كثيره جدا، ومفيش في بيتي اكل، ولكن في هذه الفتره من الله عز وجل علي باشياء كثيره وخيرات عظيمه، فمن الله عز وجل علي في هذا الوقت، بيقول لي: فاخرجت حوالي 10 كتب أخدم بهم المكتبة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن وراء هذه الكتب يرزقني الله سبحانه وتعالى مالا كثيرا، ويضع الله عز وجل لكتب هذه القبول في الأرض، وتشترى في كل بقاع الأرض، ومش كده وبس، بل والدور تتهافت علي، علشان بعد كده أي عمل أو أي كتاب عايز أخرجه تتهافت الدور علي، احنا عايزين احنا نتعامل معك في نشر هذا الكتاب. ويضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، ويطلع من المحنة دي بعد ذلك مرفوع الرأس بفضل الله سبحانه وتعالى. يا أخوانا، عايزين البلاءات تهون عليكم، تذكروا دائما قدر المنح اللي هتخرج من رحم هذه المحن التي تمرون بها. للأسف الوقت انتهى، وكنت النهاردة بتكلم معاكم عن من المحن تأتي المنح، وكان نفسي أتكلم بقى عن المحن بقى الأخروية، عن المحن العفوا عن المنح الأخروية اللي ربنا عز وجل بيعطيها للإنسان إذا ابتلي فصبر، ولكن لعل ده في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، إن احنا نتكلم عن عطايا الله سبحانه وتعالى لأهل البلاء في الآخرة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بفضلك يا إلهي عبنا،
وانصر بجودك يا إلهي أمتي،
هذه الحياة هي السبيل لجنتي
بالشرع و